بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة آل عمران عند قول الله جل وعلا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما علاقة هذه الآية بما تقدم؟ تأملوا، لما ذكر الله تعالى حسد أهل الكتاب للمسلمين كما مر معنا في المجلس الماضي، قال الله تعالى عنهم: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله، ثم يقولون: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، لئلا يؤتى المسلمون مثل ما أوتيتم من العلم حسدا من عند أنفسهم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا واضح في الرد على حسدهم، لأن الحاسد يضيق فضل الله ويحجر رحمة الله، كأن ما يريد أن تنزل الرحمة إلا عليه، هو يتمنى زوال النعم عن غيره، فرد الله حسدهم. تأمل، كما يحسدون المسلمين في الدين فكذلك يحسدونهم في الدنيا ويخونونهم في أمور الدنيا. فجمع بين وصف أهل الكتاب بحسد المسلمين على دينهم، ثم أيضا الحسد على الدنيا. ذكر خيانتهم في الدين، وذكر هنا خيانتهم في أمور الدنيا. وتأمل كيف ذكر هذا في سورة آل عمران، لأن هذه السورة جاء فيها التحذير من فتنة الدنيا بصورة واضحة، كما مر معنا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخره. لأن الحق واضح، ما الذي يمنع هؤلاء من أهل الكتاب أو المشركين، ما الذي يمنعهم من اتباع الحق؟ يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، الدنيا، فتنة الدنيا، وإلا فبراهين الحق واضحة. وسورة آل عمران كما عرفنا جاء فيها التحذير من الدنيا، لأن السورة سورة تثبيت، تثبت المؤمنين على الإيمان بدفع الشبهة من الناحية العلمية كما عرفنا، فجاءت تقلع شبهة أهل الكتاب، ذلك سميت بآل عمران، قصة عيسى عليه الصلاة والسلام وكيف ولد: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكونن أو فلا تكن من الممترين. فقلعت هذه الشبهة، وجاءت سورة تحذر من تلبيس أهل الكتاب، ثم أيضا دفعت الشبهة العملية في هزيمة أحد كما سيأتي معنا إن شاء الله. وسبب الهزيمة حب الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فجاء في ثناياها التحذير من فتنة الدنيا، وهنا يذكر حال بعض أهل الكتاب في خيانة للمسلمين وحسده على المسلمين. لماذا؟ طمعا في الدنيا والمال. فقال جل وعلا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك. بدأ بأمانتهم، ما بدأ بخيانتهم، وهذا من لطف الله تعالى في الخطاب، مع أن السياق هنا فيه بيان ما عليه أهل الكتاب من فساد وإضلال للمسلمين وتلبيس على الناس. فالأصل هنا أن يبدأ بذكر خيانتهم مثلا، لكن تأمل في لطف الخطاب. وهكذا كلما كان كلامك لطيفا مع الناس فيه الحكمة وفيه اللين، هذا أدعى للقبول. وتأمل هذا من الإنصاف مع أهل الكتاب. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ما يخونك، عنده أمانة، كعبد الله بن سلام الذي أسلم كان يهوديا. وهكذا كما نرى في الواقع بالفعل بعض الكفار وبعض أهل الكتاب تأتمنه على أموال كثيرة فلا يخونك فيها. قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك. والقنطار هذه كلمة مرت معنا في أول السورة، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وكلمة قنطار يقولون أصلها رومية، كنتال يعني المال الكثير المضاعف، فعربت قنطار. وهذا لا يعني أن القرآن لم ينزل بلسان عربي، بل كما قال الله تعالى: بلسان عربي مبين، كل ما فيه عربي. وهذه الكلمات معدودة، اللغة العربية مهيمنة وعظيمة، فقد تأتي إلى كلمات في غير اللغة العربية وتدخلها وتعربها فتصبح عربية، أو يكون هذا من تشابه اللغات، هذا معروف في علم اللغات، فتوجد كلمات متشابهة بين أصحاب اللغات. فإذن قنطار يعني أموال مضاعفة كثيرة. ولهذا جاء مرفوعا، والصحيح وقفه على ابن عمر، يعني من كلام ابن عمر رضي الله عنهما، قال: القنطار 12,000 أوقية. 12,000 أوقية، والأوقية 40 درهما، والدرهم هذا يعني العملة القديمة تساوي تقريبا 2 جرام فاصلة شيء، يعني تقريبا إذا حسبت بالدرهم الإماراتي تكون أكثر من 1,000,000 وشيء، يعني المقصود آلاف مؤلفة، يعني لا قدر لها. وذلك جاءت تفاسير السلف في تفسير القنطار متنوعة، هذا من خلاف التنوع، لأن المقصود المال المضاعف الكثير. ويمكن يعني بعضهم قد يلتمس لها اشتقاقا في اللغة، أن القنطرة هي الجسر المعروف، ويقال قنطر الرجل إذا ترك البدو وأقام بمصر والبلاد، كأنه انتقل فيها انتقال. والذي عند أموال كثيرة كأنه انتقل من الفقر إلى الغنى، والله أعلم. قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار، يعني مال يسير، بدينار لا يؤده إليك خيانة وطمعا ودناءة إلا ما دمت عليه قائما، مدة قيامك عليه، مداومتك عليه. وطبعا إلا ما دمت عليه قائما، هذا كناية عن شدة الإلحاح حتى يؤدي الحق، لأنه يماطل، وهذا من الظلم، من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، إذا كان الإنسان عنده مال ثم ما يؤدي الحق لصاحبه وهو موسر عنده ما يرد به الدين ثم يماطل، فهذا من الظلم، هذه من صفة اليهود. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، يعني يقولون من ملح العلم يقولون إنما سمي الدينار دينارا لأنه دين ونار، قل دينار يعني هذه على الحاشية على الهامش. قالوا فمن أخذه بحقه فهو يعني دينه، أو يعني دين ونار أو دين ونار ما أدري، المهم ومن أخذه يعني اعمل مال الصالح للعبد الصالح أو للرجل الصالح، ومن أخذه بغير حقه فهو نار، نعم دين ونار، الله أعلم. قال لماذا هذه الخيانة منهم وهذا الطمع لا سيما بالمسلمين؟ قال ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، هذا تبريرهم لخيانة المسلمين، يقولون ذلك الإشارة إلى الخيانة، أشار إليها بالبعيد أنها بعيدة عن الخير، ذلك بأنهم يعني بسبب أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا إثم وحرج في الأميين، طبعا هذا من باب التنقص، يقصدون المسلمين العرب لأنهم أميون لا يعلمون القراءة، هذا الغالب عند العرب، ثم بعد ذلك بدأ الناس يتعلمون ويقرؤون، ودين الإسلام دين علم، أول كلمة اقرأ، لكن كان في الجاهلية قليل من يعرف القراءة، فسموا بالأميين نسبة كما قيل إلى الأم، كأن الإنسان أول ما خرج من بطن أمه بقي على حاله، يعني ما تغير ما تعلم، فينسب إلى أمه كأنه خرج حديثا من بطن أمه، أمي ما تعلم شيئا، مثل قول الله تعالى والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فيقولون ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين، ليس علينا إثم في الأميين، يعني في أكل مال الأميين سبيل، يعني ليس علينا طريق وسبيل لمؤاخذتنا، سبيل للمؤاخذة أننا نرد المال إليهم، لا ليس علينا سبيل، ليس علينا طريق بأن نؤاخذ ونأثم إذا أخذنا أموال الأميين، يعني طبعا من أين جاءوا بهذا الكلام وهذه العقيدة؟ وما يدلك أن هذه ليست عقيدة، كأنها قول فقط، قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، قال الله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ما يمكن أن يشرع الله تعالى في شريعة من الشرائع أن الخيانة مشروعة أو الظلم مشروع، أبدا ما يمكن، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعلمون أنه كذب، هذا ما يصدقه عاقل، يقولون والله في شريعتنا يجوز أن نخون المسلمين، ما يمكن أن تأتي شريعة بالخيانة والظلم، لأن الشرائع تتفق على الأصول العامة، على العقيدة، على العبادات العامة مثل الصلاة، قد تختلف في صفتها في مواقيتها وهكذا، كذلك من الأصول الاتفاق على مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق هذه تأتي في كل شريعة، ما يمكن أن يكون الظلم مباحا في شريعة، لأن هذه الشرائع نزلت من عند الله الحكيم الرحيم، فقال ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، ولذلك هذا الكلام منهم هو في الحقيقة محض ظلم واحتقار للمسلمين، ولذلك الإخوة هذا ما يبين لك يعني كيف ينظر هؤلاء اليهود أو أهل الكتاب للمسلمين، يعني هذا بالفعل هم يعني يعتقدونه، ولذلك يعني تكبروا وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وزعموا أنهم شعب الله المختار، ويعني ويقولون ليس علينا في الأميين سبيل. فيعني لا تستغرب إن رأيت عدوانا وظلما وخيانة وتقتيلا للمسلمين من قبل هؤلاء. هذا ما يفسر لك يعني شدة عداوة هؤلاء للمسلمين. تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فما يقيمون أصلا للمسلمين وزنا، بل يستبيحون أموالهم ودماءهم. قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. طبعا أيضا ذكر ابن عاشور فائدة، أن هذه العقيدة جاءت من سوء فهمهم للتوراة. ففي سفر التثنية لا تقرض أخاك بالربا، بربا فضة أو ربا طعام، وللأجنبي تقرض بربا. يعني هذا نص موجود عندهم، الله أعلم هو من تحريفهم أو هو موجود حقا عندهم. على كل حال، حتى لو كان هذا نصا موجودا في التوراة، قال ابن عاشور لكن شتان بين الحقوق وبين المواساة، فإن تحريم الربا إنما كان لقصد المواساة. تحريم الربا إنما كان لقصد المواساة، والمواساة غير مفروضة مع غير أهل الملة الواحدة. أما الخيانة هذا أمر آخر. فهذا النص في الربا لا علاقة له باستباحة أموال غيرهم بأي طريقة، لا، ما له علاقة بهذا. فلعل بعضهم يأخذ مثل هذه العقيدة الباطلة من هذا النص، وكما بين ابن عاشور أن هذا شتان بينه، يعني بين الحقوق واحترام الحقوق وعدم الخيانة، وبين موضوع المواساة الذي كان من حكم تحريم الربا. وإن كان الربا فيها ظلم لا شك، لكن يعني من الحكم فيها يعني أنها كان فيها شيء من المواساة. يعني إذا أقرضت ما تأخذ زيادة، تواسي من هو من ملتك، لكن إذا أقرضت غيرك من غير ملتك قال تأخذ منه. يعني صحيح فيه يعني شيء من الظلم، وذلك الإسلام جاء بتحريم الربا مطلقا، والله أعلم. وأيضا نستفيد من هذه الآية، يعني كما عرفنا الإخوة، أي صفة يذكرها الله تعالى عن الكفار، عن اليهود، عن المنافقين، المسلم يستفيد منها. ما يقول هذه صفة اليهود وأنا ما لي علاقة بهذا الكلام، لا، لأن بعض المسلمين قد يقع فيما يقع في أهل الكتاب. الخيانة موجودة حتى عند بعض المسلمين أداهم الله. وكما أن هؤلاء اليهود يستبيحون أموال المسلمين، فهناك بعض المسلمين يستبيح أموال الكفار، ويظن أنهم ما داموا يحاربون المسلمين فيذهب إلى أي بلد من بلاد الكفار ويسرق أموالهم، يستبيحها ويقول هؤلاء كفار، بيننا وبينهم العداوة، فأموالهم غنيمة لنا. يدخل السوبر ماركت ويسرق ويقول هذه غنائم لنا، وهذا خيانة في الحقيقة، ولا يجوز، بل هذا في تشويه لصورة الإسلام. ولهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند عبد الرزاق أن رجلا سأل ابن عباس قال إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة، يعني كأن هذا ما يدخل في الغنيمة. فقال ابن عباس فتقولون ماذا؟ قال نقول ليس علينا بذلك بأس. فقال ابن عباس هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. فسبحان الله، تأمل كيف أسقط ابن عباس هذه الآية على بعض المسلمين بالمشابهة في الفعل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى، هذه في إبطال قولهم ماذا؟ ليس علينا في الأمين سبيل. فقال بلى، يعني عليكم سبيل وإثم في خيانتهم، ويعني بلى حرف جواب يختص بإبطال النفي، يعني إذا كان الكلام منفي تقول بلى فتبطل يعني النفي، ونفي النفي إثبات، يعني بلى عليكم سبيل، عليكم مؤاخذة وإثم في أموال الأميين. ثم رغبهم في الأمانة، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. من أوفى بعهده، وأعظم عهد يجب على هؤلاء الكفار أن يوفوا به ماذا؟ التوحيد والإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بلى من أوفى بعهده واتقى، فيتقي الحرام، يتقي التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويتقي أن يأكل أموال المسلمين بالباطل. من أوفى بعهده، يعني إذا كان بينه وبين المسلم عهد، وكذلك المسلم بينه وبين الكافر عهد، لابد أن يوفي به ويتقي الله. قال فإن الله يحب المتقين. قال ابن عباس الذين يتقون الشرك، ما يبين لك أن العهد الأكبر هو توحيد الله تعالى. ثم حذرهم من الكذب، لا سيما في اليمين والذي يجر إلى الخيانة. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يشترون ماذا؟ ثمنا قليلا في مقابل إيش؟ عهد الله وأيمانهم، يعني يكفرون بالله، العهد بينهم وبين الله والإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فيتركون هذا العهد، يشترون الدنيا ثمنا قليلا، والدنيا كلها قليل، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فيأخذون الرشوة، يشترون ثمنا قليلا الرشوة ومتاع الدنيا في مقابل إيش؟ الكفر. يحرفون التوراة كما كان عند أهل الكتاب، يحرفون كتبهم لأجل الملوك، يغير الحدود أو يحرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفر بعهد الله. وكذلك قال وأيمانهم، يعني يحلف يمينا كاذبة ثمنا قليلا، ربما يحلف على أن هذا هو الحق. وكذلك العهد الذي بينه وبين الناس، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمان ثمنا قليلا، يعني يمكن أن يخون في الشهادة ويغير في العقد ويجحد الحق في مقابل رشوة. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، يحلف أيمانا كاذبة ثمنا قليلا. ولذلك ثبت في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية، دلك على غضب الله تعالى. قال لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، هذا يلتقي مع الحديث وهو عليه غضبان. قال فدخل الأشعث ابن قيس رضي الله عنه، قال فدخل الأشعث ابن قيس وقال نعم ما يحدثك أبو عبد الرحمن؟ قلنا كذا وكذا. قال في أنزلت، كان لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال طبعا هذا ابن عمه يعني يهودي، فقال طبعا هذا اليهودي يعني هذه الأرض هي أرض ابن عمه، لكن هذه البئر كانت للأشعث ابن قيس، فطبعا ما كان عندهم ملكيات وتوثيق، يعني هذا هو المعروف. ممكن مثلا أخذها بوصية أو كذا، المهم الله أعلم. لكن الظاهر ما دامت البئر في الأرض ستكون في الظاهر لمن؟ لليهودي، هذا الأصل، لأن يد اليد هنا على هذه البئر. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واليهودي جحد وقال لا، هذه كلها لي، هذه أرضي والبئر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأشعث: بينتك أو يمينه. البينة على المدعي، أنت مدعي الآن، لأن الظاهر أن هذه حق لليهودي. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحكم لليهودي على المسلم إقامة للعدل. يقول بينتك، هات بينة أن هذه البئر لك، أو يمينه إذا ادعيت عليه، اليمين على من أنكر، بذلك تحفظ حقوق الناس. فقلت إذن يحلف يا رسول الله، يعني يهودي ما يبالي سيحلف كذبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وأنزلت هذه الآية ابتداء في الأشعث ابن قيس رضي الله عنه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. لا خلاق يعني لا ماذا؟ نصيب مقدر لهم في الآخرة. أما كيف بدأ ببيان خسارتهم العظيمة، والآن يحلف كذبا حتى يأكل أموال الناس بالباطل، يظنه ربحان وهو خسران، لا نصيب له في الآخرة، لا خلاق لهم في الآخرة. فبدأ بهذا، أنهم يظنون أنهم يربحون، يشترون، لذلك عبر بالشراء. الشراء يدل على رغبة الإنسان في هذه السلعة فيشتريه ويبذل. قال: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله. طبعا ستقول الله يكلم الكفار يخسؤوا فيها ولا تكلموا، لكن يكلمهم، فمواقف يوم القيامة تتنوع. وكذلك يقولون هنا لا يكلمهم كلام ماذا؟ كلام رحمة، فكأنه لم يكلمهم. ما الفائدة من أن يكلمهم كلاما فيه العذاب والخزي؟ قال: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. والله لا تخفى عليه خافية وينظر للخلق جميعا، لكن أيضا قالوا لا ينظر إليهم بعين الرحمة، وقال ولا ينظر إليهم يوم القيامة. ولا ينظر إليهم يوم القيامة، وهذا أشد ما يكون، يعني هناك ما ينجي العبد إلا رحمة الله تعالى وإقبال الله عليه، إذا نظر الله إليك ورحمك. قال: ولا يزكيهم، لا يطهرهم من الذنوب، لأن الدنيا هي دار العمل والتوبة والتزكية، أما الآخرة دار الجزاء. قال: ولا يزكيهم، إذن ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم في النار. تم قال أليم، هذا في مقابل يشترون، الألم يقابل اللذة. لذلك تأتي هذه الكلمة في القرآن إذا كان السياق فيه حب للدنيا، تمتع بالدنيا، يقول لهم عذاب أليم، ما يقول عظيم ولا شديد ولا مهين، أليم. هنا هذه الآية تشبه آية إيش؟ البقرة، مرت معنا وتكلمنا عن المتشابهات، لكن من باب المذاكرة. هناك قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. نعم، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة بدون ولا ينظر إليه ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تأمل هنا يعني والله أعلم. أولا لما كان السياق ابتداء لحب الدنيا وإرادة الحظ والنصيب في الدنيا كما مر معنا في الآية، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك، سياق في هذا، فنسب أن يقول لا خلاق لهم في الآخرة، هم يظنون لهم نصيب يأخذون نصيبا في الدنيا، استعجلوا نصيبهم في الدنيا فلا نصيب لهم في الآخرة. هناك أولئك مأكلون في بطونهم إلا النار، يعني هذا الذي يعني يأكلونه في الدنيا، طبعا نحتاج أن نراجع السياق أكثر، لكن ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ما يأكلون في بطونهم إلا النار. الآية كم هذه في البقرة؟ إيش؟ نعم، نعم واضح الآن. شوف لما رجعنا السياق، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، شوف السياق، هناك أكل من الطيبات وذكر ما يحرم من المحرمات في المطعومات، ثم قال إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، فهذا المال الحرام تحول إلى نار، كما قال الله عن اليتامى، إنما يأكلون يعني من يأكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فهؤلاء ما أكلوا الطيبات في الدنيا، أكلوا الحرام، فالله تعالى عاقبهم أن يأكلوا إيش؟ النار في بطونهم يوم القيامة. المؤمن أكل من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وهكذا في الجنة. فهذا يقابل هذا، شوف يناسب هنا، وهنا سبحان الله لا خلاق لهم في الآخرة أنسب، لأنهم يعني أرادوا نصيبهم، استعجلوا نصيبهم المحرم في الدنيا فلا خلاق لهم في الآخرة. طيب ثم هنا ولا يكلمهم الله، يعني هذا يدل على إهانتهم وإلى شدة غضب الله عليهم. أنت عندما تغضب على إنسان ما تكلمه، تغضب على ولدك ما تكلمه، شدة غضب الله، وكأن هذا الجزاء يتناسب مع الكتمان والتحريف، ذلك ذكر هناك وهنا، يعني هؤلاء بدلوا رحمة الله، شريعة الله، كتموا كلام الله عن الناس، كلام الله الذي فيه رحمة، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كتموا هذه الرحمة وصفة النبي صلى الله عليه وسلم، من الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. فلما لم يكلموا الناس بما أراد الله بل كتموا، فكذلك لم يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم الله يوم القيامة كلام رحمة، لأنهم كتموا إيش؟ الرحمة في الدنيا وكلامه في الدنيا عن الناس، كلامه الحق، فقال ولا يكلمهم الله. وكذلك هنا السياق، لأنهم كما عرفنا إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا يدخل فيه يعني العهود الذي بينهم وبين الناس والعهود التي بينهم وبين الله. ثم قال ولا ينظر إليهم، أما هنا قال ولا ينظر إليهم، هناك ما قال ولا ينظر إليهم، لماذا؟ هذه تناسب ماذا هنا؟ أي نعم، تناسب والله أعلم قوله وأيمانهم، وأيمانهم الذي يحلف بالله كذبا الله يهينه، ولذلك كثيرا ما تأتي في القرآن العذاب المهين مع إيش؟ اتخذوا أيمانهم جنة، ها؟ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيله فلهم عذاب مهين، لأنهم أهانوا اسم الله فحلفوا به كذبا فأهانهم الله. طيب أنت إذا أردت أن تهين إنسان إيش تفعل؟ يكلمك وإيش؟ ها؟ تصد عن، لا تنظر إليه، هذا فيه غاية الإهانة. نقول فلان لبسني ما صد علي، يعني إهانة تم. فناسب والله أعلم أن يقول ولا ينظر إليهم، أن ذكر إيش؟ أنهم في البقرة ما ذكر الأيمان، لكن هنا ذكر الأيمان، استهانوا باسم الله، أهانوا اسم الله، فكما أهانوا اسمه جل وعلا لم يبال الله بهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة. قال ولا يزكيهم، إن كتموا الشريعة التي فيها زكاة النفوس فكذلك الله ما يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم كما عرفنا. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب، لكن قبل أن نأتي إلى هذه أيضا يدخل في هذه الآية، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، العهود كلها من أعظم العهود العهد الذي بينك وبين ولي الأمر، بينك وبين الحاكم، فالذي ينقض البيعة ويخرج على ولي أمره لأجل دنيا أو حتى كما يزعم لأجل الدين وأن يغير الواقع، فهذا يدخل في هذه الآية، لأنه في الحقيقة اشترى بعهد الله ثمنا قليلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم: ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعط منها يعطه منها سخط. فهذا تأمل في الوعيد، يشبه الوعيد في هذه الآية، فلا ينظر الله إليه ولا يزكيه، بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، من ذلك إذا أعطاه ولي الأمر يسمع له ويطيع، وإذا منعه يبدأ يسب ويشتم ويخرج الناس المظاهرات. لماذا؟ يقولون الحكام منعونا من الخيرات والدنيا والمال، هذا لا يسوغ الخروج أبدا، فهذا خيانة. قال: ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى أو قال رضي، وإن لم يعطه منها لم يفي أو سخط. بيعة ولي الأمر هذه دين ندين الله به: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. البيعة يعني أن تعتقد أن حاكم البلد الشيخ محمد بن زايد حفظه الله هو حاكم البلد، هنا تعتقد أنه ولي أمرك تسمع له وتطيع في المعروف، هذه بيعة، ما يلزم أنك تذهب إليه وتصافح بيدك، ما يمكن أن يكون هذا مع ملايين الناس، لكن هذه البيعة. فإذا نقض الإنسان خرج على ولي أمره، اعتقد أنه ليس واجبا عليه أن يسمع له ويطيع، هذا خروج على ولي الأمر، هذا لا يجوز، هذا شأن الخوارج. نحن ما نبايع الحكام لأجل الدنيا حتى يعطونا من الدنيا، لا، هذا دين، هذا دين الله كما جاءت نصوص القرآن والسنة في هذا، لأن ولي الأمر وجوده أمان المجتمع، به تنتظم أمور الدين والدنيا، كما قال الحسن البصري رحمه الله قال: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجمعات، الجمعة والجماعات والحدود والثغور والجهاد. فقال يعني فإذا هذه الأمور ما تنتظم إلا بولي الأمر، وإلا كانت الأمور فوضى في المجتمع، لا دين ولا دنيا. فإذا قصر ولي الأمر مثلا، يوجد الآن في بعض بلاد المسلمين بعض الحكام عندهم نعم ظلم وشدة على شعوبهم، لكن هذا لا يسوغ أبدا الخروج على ولي الأمر، لأن المفاسد ستكون أكبر وأكبر كما هو مشاهد في الواقع. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي أثر، يعني يستأثرون بالدنيا. قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال اخرجوا، ما قال قاتلوا، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. بهذا تستقر الأمور. ونحمد الله على النعمة التي نحن فيها، والله نعيش في بلاد فيها الخير والأمان، والله تعالى ولى علينا ولاة أمور فيهم الخير والطيب والتواضع والكرم، يعني ما يشهد به عامة الناس والحمد لله. فهذا في الحقيقة نعمة من الله علينا. المسلم يسعى في توطيد الصلة بين الراعي والرعية. ما أجمل أن تكون العلاقة بين الراعي والرعية علاقة حب وعلاقة تراحم وعلاقة دعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم يدعون لكم. بهذا تنصلح الأمور، وما يوجد إنسان كامل، النقص موجود نعم في الراعي والرعية، لكن كيف يكون الإصلاح؟ بالتعاون على البر والتقوى وعلى الخير، ما في مصلحة العباد والبلاد. فإذا أيضا هذا من الخيانة، وكذلك العقود التي تكون بين الناس، كما قال أيضا في الحديث: ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية. ثم قال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، وما ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فالآن الله تعالى يبين نوعا آخر من أنواع تلبيسهم. والسورة سورة آل عمران كما عرفنا تثبت المؤمنين بدفع الشبهات وتلبيسات أهل الكتاب، فناسب أن يذكر مثل هذه الأنواع في التلبيس. وسبحان الله، تأمل يعني التلبيس المتقدم ماذا، كما قال الله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، كما عرفنا في الردة، يعني يؤمن أول النهار ثم يرتد في آخره. قال: لعلهم يرجعون يقولون ما تركوا دين الإسلام بعد أن دخلوا فيه إلا لأنهم وجدوا فيه خللا ونقصا وعيبا. فتأمل، يعني هذا يعني تلبيس بأفعالهم، وكأنهم يعني يبدلون ويحرفون ويلوون الحقيقة بأفعالهم. فذكر بعد ذلك هنا التلبيس بألسنتهم وأقوالهم: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. فكما أنهم يلبسون بالفعل كذلك يلبسون هنا بالقول. قال: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم، واللي واضح كلمة يلوي، يعني يلوي الحبل، يعني يعطفه، يعني يعطف الشيء يلويه، يعني إدارة الشيء. يلوون ألسنتهم بالكتاب، طبعا هنا المقصود يلوون ألسنتهم بالكتاب يعني ماذا؟ التحريف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرفون ويزيدون. وقال مجاهد وقتادة وجمع من السلف: يحرفونه، كما قال الله تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه أو من بعد مواضعه. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه، لتحسبوا لها تعود على إيش؟ على التحريف، على المحرف، يعني لتحسبوا هذا المحرف من الكتاب. قال الله تعالى وما هو من الكتاب، ذلك هنا الوقف جميل، يعني وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، ثم تبدأ بالنفي وما هو من الكتاب، ثم تأمل يصرح بجرأتهم على الله، يعني هم يحرفون ينسبون للكتاب، ثم أيضا يتجرؤون يصرحون ويقولون هو من عند الله، هذا المحرف هو من عند الله. قال وما هو من عند الله، وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هنا أثر فيه شيء من الغرابة عن وهب بن منبه يقول إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله تعالى لم يغير منهما حرف، ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل، يعني يقصد أنهم يحرفونها تحريفا إيش؟ معنويا ليس لفظيا. قال وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون هو من عند الله، يعني زيادة على التوراة والإنجيل، وما هو من عند الله، فأما كتب الله فإنها محفوظة لا تحول. من هذا صحيح عن وهب بن منبه، لكن كيف يوجه هذا؟ الواحد منا يسمع هذا الكلام يقول هذا كلام خطأ، والتحريف موجود واضح، لكن انظر إلى أدب العلماء. يقول ابن كثير فإن عنا وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص، يعني الشيء الموجود في أيديهم هذا لا شك دخلها التحريف والنقص والزيادة. قال وأما إن عنا كتب الله التي هي كتبه عنده وتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء، لا شك يعني الكتب التوراة والإنجيل التي هي عند الله، التي هي عند الله هذه محفوظة طبعا، لكن في الأرض محرفة، حرفها أهلها. فإذا التحريف ولي الألسنة بالكتاب هذا نوعان، إما تحريف لفظي أو تحريف معنوي، يعني اليهود عرفوا بالتحريف، يعني لذلك ابن القيم يقول إيش لا إيش نون اليهود نون إيش من يحفظ البيت نون نعم نون اليهودي أو كذا ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، يعني أمروا أن يقولوا حطة فقالوا إيش حنطة، يعني كما مر معنا في سورة البقرة، فهذا تحريف زيادة في اللفظ، وكما كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقولون إيش السام عليك، السام يعني الموت، يلوون ألسنتهم. فكذلك في كتبهم يحرفون، فيحرفون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ويكتمون ويحذفون ويزيدون، هذا التحريف لا شك موجود عندهم، وللأسف وقع فيه بعض المسلمين. طبعا هذا التحريف إذا كان لفظيا في القرآن هذا كفر لا شك فيه، لأن ما في تأول، ذلك بعض الجهمية لما كان يقرأ قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أو وكلم الله موسى تكليما أو وكلمه ربه قال لوددت لو حككتها من المصحف والعياذ بالله، يعني التحريف هذا واضح هذا كفر والعياذ بالله. لكن التحريف الذي هو موجود يعني عند أهل البدع والضلال هو إيش؟ تحريف المعاني، يفسر لك الآية على غير التفسير الصحيح، أيضا هذا في الحقيقة من التحريف. لذلك يعني هذا التلبيس عند أهل الكتاب كم وقع فيه من الفرق المنحرفة عن الصراط المستقيم عن منهج أهل السنة، يعني خذ الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تأتيهم بآيات فسرها على غير التفسير، قل ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قل ولا يشرك بولاية علي أحدا، هذا تفسير عندهم. يعني طيب، من يعطل أسماء الله وصفاته؟ الرحمن على العرش استوى، يعني قالوا استولى، ما يتجرأ أن يقول يقرأها استولى، لأن هذا تحريف لفظي، لكن يقول استوى بمعنى استولى، استولى على العرش والعياذ بالله. طيب من، ما يقال استولى إلا إذا كان هناك ملك آخر، إله آخر أعوذ بالله، أو يقولون هذا كناية عن الملك والهيمنة وكذا، كما عند تأويل أهل البدع، وهكذا يعني آيات الصفات فيحذر المسلم. نحن كل صفة الآن نقرأها تلاحظ هناك من يقع من هذه الأمة في مثل هذه الصفات، فيحذر المسلم من أن يلوي الكتاب عن معانيه الحقيقية الصحيحة. ولذلك إذا جاء لتفسير هذه الآيات يخاف الله، ما يقول أنا أنشأت على هذه العقيدة ماذا أفعل، لا، والله الذي يقرأ يتضح له الحق وضوحا كالشمس، أن هذه الآيات آيات الصفات هي من أعظم الآيات في القرآن، تحدث عن الله كيف يكون فيها لبس. اقرأ كتاب العلول الذهبي يكفيك هذا في الإيمان بعلو الله تعالى، وأنه على عرش استوى فوق السماوات العلى. شوف عامة السلف، كل السلف والأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة وكل هؤلاء، طيب أنت تأخذ دينك عن هؤلاء ثم في العقيدة ما تأخذ الدين من هؤلاء، كيف يكون هذا؟ إذن قال ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. أما هنا ذكر أعظم ما حرفوه لما قال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، أعظم تحريف عند هؤلاء عندما زعموا أن عيسى ابن الله وأنه إله، هذا أعظم تحريف، أن يتعلق بتوحيد الله. فناسب هنا سورة آل عمران سورة التوحيد، فناسب أن يذكر أعظم ما حرفوه. ما كان لبشر كعيسى عليه الصلاة والسلام أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، الكتاب من عند الله ثم هذا الكتاب يحكم به بين الناس، قال الكتاب والحكم والنبوة، وهذا أعظم علم، أعظم الحكم إذا كان الحكم من نبي، لأن يعني يكون مؤيدا من عند الله، ولذلك قال والنبوة توكيدا على الكتاب. قال ما كان لبشر، وهذه يعني معروفة في اللغة يسمى إيش هذا النفي، ما كان يعني نفي الجحود، يعني ما كان من أبلغ صيغ النفي، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. هم هكذا يزعمون في عيسى، وعيسى ما قال هذا الكلام، لكن هذا لسان حالهم يقول هذا، كأن عيسى دعا إلى عبادته وكأنه قال للناس اعبدوني، لذلك هم يصلون له ويزعمون أنه إله أو ابن الله تعالى الله عما يقولون. إذن ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، أبدا هذا ما يمكن أن يكون، لأن الله أنزل هذه الكتب دين واحد وتوحيد الله عبادة الله، هذا مقصد كل الكتب السماوية وكل الرسل، إنما خلق الله هذه الدنيا لأجل هذه الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ما يمكن أن يكون هذا. ولهذا جاء في سبب نزول هذه الآية كما ثبت عند ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو رافع القرظي: حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم، كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس: أوذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن أعبد، أو قال: معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غيره، ماذا ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم: ما كان لبشر، لا عيسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا أي بشر، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وكيف فهموا هذا أو قالوا هذا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ افتراء من عندي أنفسهم، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن أن يأمر أحدا بذلك. جاءه بعض الصحابة أو وفد بني عامر، قالوا: يا رسول الله، أنت سيدنا وابن سيدنا. قال: سيد الله. قالوا: أعظمنا طولا وأفضلنا فضلا. قال: يا أيها الناس، إنما أنا، نعم، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، وإنما أنا عبد الله ورسوله، لا تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فكيف يقولون هذا في نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فأنزل الله هذه الآية: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن يقول لهم ماذا؟ بماذا يأمرهم النبي؟ ولكن كونوا ربانيين. الله أكبر، ما أجمل هذه الكلمة! ولكن كونوا ربانيين. ربانيين جمع إيش؟ رباني، ورباني نسبة إلى إيش؟ ها؟ إلى الرب، رب. فالذي ينسب إلى الرب يسمى رباني، جمع ربانيون، ربانيين. هل هناك نسبة أحلى من هذه النسبة؟ أن تنسب إلى الله. الله ليس له ولد، لكن يمكن أن تنسب إليه. الذي مثلا يدرس فقه إمام يختص فيه، درس فقه أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد أو مالك، قال: فلان مالكي، فلان شافعي، يعني بدون تعصب، لكن درس فقهه. تخيل يقال هذا رباني. الله أكبر، إيش يعني رباني؟ كيف يكون العبد مختصا بربه جل وعلا؟ نعم، رباني يعني يكون مخلصا موحدا لله، عبدا لله وحده جل وعلا. وأعلى من هذا، يعني يختص بالله تعالى، كن أقوال لله، إذا نطق ينطق بالله، إذا نظر ينظر لله، إذا خطأ يخطو لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل حياتي كلها لله. رباني، خلاص ينسب إلى الله، لأنك ما يمكن أن تنسب إلى شخص أو إلى أي شيء إلا إذا كنت ملازما له. ليش يقال فلان المدني وهو ليس من أهل المدينة؟ إذا إيش سكنها ولزمها، مثلا فلان شافعي لأنه خلاص يعني درس واختص بهذا الفقه مثلا، فكذلك فلان رباني خلاص مختص بعبادة الله بالصلاة، الصلاة أعظم عبودية لله. ما يمكن أن يكون ربانيا كما قال بعض السلف، لا يسمى العابد عابدا إلا إذا كانت الصلاة والصيام من لحمه ودمه. خلاص حافظ على الصلوات الخمس، على النوافل، على الرواتب، على قيام الليل، على الضحى، على الصيام، على التعبد لله، على كثرة ذكر الله، على تلاوة كلام الله. طيب، ولكن كونوا ربانيين. لكن هنا معنا تفسير السلف رحمهم الله تعالى، ما أجمله. قال ابن عباس رضي الله عنهما وأبو رزين وغير واحد من السلف: كونوا ربانيين، قالوا حكماء علماء حلماء، حكماء علماء حلماء. وقال مجاهد: فقهاء علماء حكماء. وقال الحسن: أهل عبادة وأهل تقوى. وعن ابن الحنفية رحمه الله أنه قال لما مات ابن عباس رضي الله عنهما، قال: مات رباني هذه الأمة. فتأمل كيف أن السلف فسروا الرباني بالعالم، قال حكماء علماء حلماء، وليس أي عالم. عالم عنده حكمة وعنده حلم، يعني علم مع حلم. سبحان الله، أنا كنت أتفكر في هذا التفسير، أقول من وين أخذوا؟ لعلهم أخذوا ترى من اشتقاق الكلمة، يعني ما قال كونوا إلهيين مثلا نسبة إلى الإله، ممكن إلهي مثلا مختص بالإله أو رحماني أو كذا، لا، اختار اسم رباني، صفة الربوبية، فكأنه إيش له علاقة خاصة بهذا الاسم الرب. والرب هو إيش؟ نعم، المربي الذي يربي الشيء، ينشئه شيئا فشيئا حتى يبلغ الصلاح والكمال. لما تربي طفل صغير أو يتيما حتى ينشأ إلى درجة الصلاح والكمال. فالله ربنا، يعني خلقنا ورزقنا وأطعمنا وسقانا وهدانا، هذه أعظم تربية، الهداية، وهدانا بهذا القرآن، ربانا بهذا القرآن. فإذا كنت تريد حقا أن تكون ربانيا، أعظم تربية من الله لعباده بإيش؟ بالقرآن، بالعلم. ولذلك كان تفسير رباني علماء. ممكن أن تكون مختصا بالله، هذا الاختصاص وهذا القرب، إلا بالعلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما كنت أعلم كنت أقرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تأمل، علم ومع حلم، حلماء، أن هذه صفة الربان. الرب فيه معنى الرحمة واللطف والعناية، من التربية ينشئ الصغير شيئا فشيئا بحلم ورحمة حتى يبلغ درجة صلاحه وكماله. وهكذا يكون عندك حلم، ولا ما تكون ربانية. حلم بأهلك، بزوجتك، بأولادك، ما تغضب، حلم مع الناس، حلم بمن يجهل عليك، بمن يقطعك، بمن يظلمك. ما يكون الإنسان ربانيا إذا ما كان حليما. إذا كان يغضب ويصرخ هذا ليس ربانيا أبدا. ولذلك أيضا قال العلماء: الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. ليش؟ أن ينشئهم شيئا فشيئا حتى يصلح حالهم، هذا الرباني، يربيهم بالعلم. ولذلك تأمل تفسير السلف أيضا مأخوذ من الآية، قال: ولكن كونوا ربانيين. كيف تكون رباني؟ ما يحتاج إلى كل هذا الكلام الذي قلته. الله تعالى يقول إيش؟ بما كنتم تعلمون الكتاب، أو بما كنتم إيش؟ تعلمون الكتاب، قراءتان، وبما كنتم تدرسون. شوف كيف القراءات عجيبة. بما كنتم، قراءة الجمهور، بما كنتم تعلمون الكتاب، يعني بالعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بما كنتم تعلمون الكتاب، تريد أن تكون ربانيا، عليك بالقرآن، أقبل على القرآن، اقرأ القرآن وتعلم القرآن حفظا، تلاوة، دراسة، تدبرا. تعلمون الكتاب. قال الضحاك رحمه الله في هذه الآية كما ذكر ابن كثير: حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها، يكون رباني. وقراءة الجمهور بما كنتم، أو قراءة ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وخلف، نعم يعني تساوي تقريبا، بما كنتم تعلمون الكتاب. شوف كيف، يعني تتعلم وتعلم، بهذا تكون ربانية، لأنك تربي الناس. وأعظم تربية للناس ما تربيهم بالطعام والشراب والمال، لا، تربيهم بالعلم النافع، ذلك تكون رباني. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذه ننقله مع علي عن الزمخشري، يعني غفر الله له، قال: كفى به دليلا. يقول في الآية زمخشري معتزلي، لكن يعني يقول، يعني كلام هنا، يعني يقول في هذه الآية، قال في هذه الآية، قال: كفى به دليلا على خيبة سعي من جاهد نفسه وكد روحه في جمع العلم ثم لم يجعله ذريعة إلى العمل، فكان مثله مثل من غرس شجرة حسناء تونقه بمنظرها ولا تنفعه بثمرها. كن، ما الفائدة أنت تتعلم العلم وتتعلم الكتاب وتعلم ثم لا تكون ربانيا؟ ما تكون يعني ربانيا، لابد أن يعمل بعلمي، ولا ما يكون رباني أبدا. كما فسرنا أولا وكما قال الحسن: أهل عبادة وأهل تقوى. ولا ما ينسب إلى الرب العلم فقط ثم يكون العلم حجة عليه، لابد أن يكون صاحب تعبد وزهد في الدنيا وإقبال على الله تعالى حتى ينسب إليه رباني مع العلم الذي هو أقرب طريق، علم بالله. فإذا بما كنتم تعلمون الكتاب، هذه بركة التعليم الإخوة، لأن تعليم العلم كما عرفنا فيه تربية، وكذلك تعليم العلم يعني هذا يؤثر كثيرا في نفس المعلم. والله الذي يعلم الناس هذا هو يعني أحوج إلى هذا التعليم من الناس عندما يتعلمون. عندما يعلم يرجع يحاسب نفسه، يقول: أنا قلت للناس افعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، كيف أنا إذن؟ يؤثر في نفس إن كان صادقا، تجده يحافظ أكثر على عبادته وعلم. إذا كان يعني يعلم الناس فضائل الأعمال المستحبات، تجده أول الناس إلى هذا، فهذا يؤثر جدا. لذلك ينبغي على طالب العلم أن يكون له شيء من تعليم الناس. لا تقول: أنا لا، ما أستطيع، وأنا ما تعلمت. لا، والله الناس يحتاجون إلى عشر معشار ما عندك. يعني لو فتح لك مجال في خطبة الجمعة، حتى لو تقرأ قراءة، أنت علمت الناس، قلت لهم اتقوا الله، تلوت عليهم بعض الآيات والأحاديث، هذا التعليم سيؤثر في قلبك لا شك، مع الإخلاص، وجاهد نفسك على الإخلاص والتعليم والعلم. بذلك هذا طريق الربانيين. ولا أن تتعلم تقول: لا، أنا ما جاء موعد التعليم، ما جاء موعد التعليم، ما يأتي، ما فينا أحد سيصل إلى درجة الكمال في العلم. ابذل ما عندك من علم، ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهذه عجيبة في الحقيقة. والله الوقت أدركنا وما أريد أطول عليكم، لكن أجدني مضطرا إلى بس هذه الكلمة، اسمحوا لي فيها ونكمل بعدين، لأن إذا ما كملنا حين سنكمل بعد شهر تقريبا، الدرس يتوقف. سامحوني يعني أنا سأنقطع في الإجازة فلازم نكملها هذه. وبما كنتم تدرسون، ولا نخليها واجب وخلاص. طيب، وبما كنتم تدرسون، سبحان الله، شوف كيف ما قال بما كنتم تعلمون الكتاب وتدرسونه، لا، ميزها دراسة، جعلها سببا مستقلا. بما كنتم تعلمون الكتاب أو تعلمون الكتاب، العلم والتعليم على جهة، وجعل الدراسة مقابلة للعلم والتعليم. قال وبما كنتم تدرسون. طيب إيش معنى الدراسة؟ مذاكرة العلم ومراجعة مرة بعد مرة، تكرار العلم، هذه دراسة. أصل الكلمة في اللغة يقال درست الريح رسم الدار، إذا إيش محته، درست الريح الأثر إذا محته. ولذلك يقال ثوب دارس، يعني أصبح قديما خلق. فدرس تدل على ذهاب قوة الشيء وصلابته، حقيقته يذهب. ولذلك يقال أيضا في اللغة درس الحنطة، الحنطة درسها، يعني إذا داس السنابل حتى يعني أصبحت، يعني ذهبت قوتها، أصبحت يعني مطحونة. طيب إيش علاقة هذا بدراسة العلم؟ قال إذا درس العلم، في البداية يكون صعب عليه، إذا درسه وكرره يصبح هذا العلم إيش؟ سهلا، فيتذوق حلاوة العلم، يصبح هذا العلم من روحك ودمك. عندما تدرسه وتفهمه حق الفهم وتتذوق حلاوته، هذا ما يأتي بالقراءة العابرة، لا، لابد أن تدرس، أن تفهم، أن تدارس غيرك، تدبر العلم، تحاول أن تحل هذه المشكلة العلمية، تراجع الكتب وتعيد حتى لا تنسى، تراجع كم من معلومات قرأناها ونسيناها، تحتاج إلى مدارسة، تدرس، تكرر، مثل ما تدوس على الحنطة هكذا تدارس العلم حتى تذهب صعوبته، فيصبح العلم من شحمك ولحمك ودمك، فيسري في عروقك، وبهذا يرسخ العلم في القلب ويقع في قلبك خشية وتعظيم ومحبة أخرى. وهذا من أعظم ما يسوقك إلى العمل، دراسة العلم. فإذن قال وبما كنتم تدرسون. ولذلك الدراسة الإخوة شأنها عظيم جدا. الدراسة قد تكون بينك وبين نفسك تدارس العلم، يعني تدارس نفسك العلم، تدرس العلم بمراجعته وتكراره وحفظه وتدبره، وكذلك أيضا تكون مع غيرك. لذلك يعني مدارسة، يقال مدارسة على المفاعلة، يعني بين اثنين أو أكثر كما نفعل هنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ حثنا على مدارسة القرآن. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وإيش؟ ويتدارسونه بينهم، يتدارسون هكذا كما نفعل، نسأل الله أن يدخلنا في هذا الحديث، إلا نزلت عليهم السكينة. فإذا مدارسة العلم شأنها عظيم، لذلك تأمل كيف أفردت، لأن العلم والتعليم بدون مدارسة يذهب، والتعليم في الحقيقة يدخل في المدارسة، لكن إذا ما درس العالم العلم ما يستطيع أن يعلمه. وذلك تأمل كيف أخرها وجعلها مستقلة، والله أعلم، لأن مهما تعلم أو علم إذا ما كان يراجع ما يستطيع. يحتاج إلى مدارسة. ذلك ما تستطيع أنت الآن تريد أن تلقي درسا، لا بد إيش أن تحضر، وهذا التحضير هو المدارسة، تدرس حتى تعلم. فإذا المدارسة كأنها هي الأساس لثبات العلم والتعليم، فهي الوسيلة الكبرى لثبات العلم وحصول التعليم، فتكون إذن هي يعني الذي يحفظ لك العلم، حقيقة العلم بالمدارسة. لذلك قيل حياة العلم مذاكرته، هذه حياة العلم. وبذلك حقا يعني إذا أشرب طالب العلم العلم حقا، هذا يسوقه سوقا عظيما إلى العمل الصالح. ولذلك تأمل كيف كان السلف رحمهم الله يعتنون بالمدارسة، كما حثنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا صلى السبحة يعني أول صلاة الضحى وفرغ، دخل مربدا له فأرسل إلى فتيان قد قرأوا القرآن، منهم ابن عباس وابن أخي عيينة وهو الحر بن قيس، قال فيأتون فيقرؤون القرآن ويتدارسونه، فإذا كانت القائلة انصرف. هذا درس تفسير في زمان عمر. شوف تخيل المجلس، عمر رضي الله عنه خليفة المسلمين، هذا في زمان خلافته مع ابن عباس حر بن قيس وجمع من الصحابة وممكن التابعون من الصحابة والتابعين، من بعد صلاة الضحى هو من بعد الشروق يعني إلى القيلولة قبيل الظهر، 5 ساعات يوميا درس تفسير. شوف كيف، وبما كنتم تدرسون. نحن اليوم عندنا درس واحد في الأسبوع وساعة واحدة، لكن تخيل عندك درس تفسير قرآن 4 ساعات يوميا، خذ يوم إجازة معالي، كم ستختم القرآن، تقوم في قلبك معاني، وهذا يأتي بفائدة وهذا يأتي بفائدة، هذا يحضر من كتاب وهذا يحضر من كتاب، وكم سيكون لك نفع وترسيخ للإيمان وخشية الله، يعني شيء عظيم. نسأل الله أن يعيننا على مثل هذه المدارسة. ولهذا قيل لبعض السلف بما أدركت العلم؟ قال بالمصباح والجلوس إلى الصباح، مدارسة العلم إلى الصباح. لذلك كان السلف رحمهم الله يسهرون في مدارسة العلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. وبوب البخاري باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان الصحابة ينتظرون صلاة العشاء فخرج عليهم حتى كان شطر الليل، ثم قال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، قال وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. واستأذن أبو موسى الأشعري على عمر رضي الله عنه بعد العشاء، فقال له عمر ما جاء بك؟ قال جئت أتحدث إليك. فقال هذه الساعة؟ قال إنه فقه، يعني أنا أريد العلم. فتحدث طويلا حتى قال أبو موسى، قال لعمر الصلاة يا أمير المؤمنين، الليل كله، نحن الآن نقول تأخرنا 9:30، لا هذا مبكر عندهم، الليل كله حتى جاء أذان الفجر. فقال عمر إنا في صلاة. شوف الفقه، إنا في صلاة، هذه المذاكرة المدارسة صلاة. وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى. يقول علي بن حسن بن شقيق رحمه الله قمت مع ابن المبارك في ليلة باردة من المسجد، فذاكرني عند الباب بحديث أو ذاكرته، فما زلنا نتذاكر حتى جاء المؤذن لصلاة الصبح وهم قيام. ابن القاسم رحمه الله التلميذ المشهور للإمام مالك كان يأتي الإمام مالك وقت السحر فيقف عند بابه، فإذا خرج الإمام مالك لصلاة الفجر يسأله سؤالا أو سؤالين ويكتب. شوف المدونة في الفقه، هكذا كان يدارس الإمام مالك ويجيبه ويكتب. حتى حصل علما غزيرا. في يوم من الأيام جاء وأخذته نومة ونام عند باب الإمام مالك. فخرج الإمام مالك ذهب وراه نائما كأنه رحمه تركه. فجاءت الجارية فأيقظته وقال له قم، يعني شيخك قد ذهب. ثم قالت له أنت يعني تنام والإمام مالك، تقول والإمام مالك صلى صلاة الصبح بوضوء العشاء 40 سنة. هذه القصص الإخوة تذكر كثيرا، صلى فلان بوضوء العشاء 40 كذا كذا. يعني بعضنا أحيانا ما يتصور هذا، يقول هذا مستحيل أصلا، وهذا غير مستحيل يا إخوة. ممكن يسهر وينام وقت الصباح يعني ساعة ساعة ساعتين ويقوم وينام قيلولة وهكذا يمشي نفسه. يعني سبحان الله، كما جاء في بعض الآثار عن السلف أن المعونة تنزل من الله على العبد بقدر المؤنة، وكذلك تنزل المعونة بقدر النية. لما كانت قلوبهم فيها إخلاص يجتهدون يبذلون، الله تعالى ينزل علينا المعونة ما لا يخطر ببالنا الآن. النووي رحمه الله تعالى هذا ثابت في ترجمته، يقول ما وضعت جنبي على الأرض سنتين ما وضعت جنبي على الأرض، قال كان إذا غلبني النوم أستند إلى بعض الكتب ثم أستيقظ. تخيل سنتين طلب علم بمعنى الكلمة، طلب علم، كان يحضر في اليوم 12 درس قيد ويكتب وما يضع جنبه على الفراش سنتين. طبعا نحن ما ندعو إلى هذا، نقول نام أول الليل، قم خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتقوى بنومتك على قومتك، لكن لا تنم كثيرا، لا تطل النوم. طالب علم ينام 8 ساعات، يسمع كلام الأطباء، يقول لا أقل شيء النوم 8 ساعات، لا أخليك من هذا. طالب علم أقل شيء 4 ساعات، أكثر شيء 4 ساعات، 5 ساعات يكفي. 4 ساعات في الليل تقوم أو تصلي ما كتب لك، إذا ما كان عندك عمل في الليل عمل في النهار صلي، وثم أبدأ طلب العلم من الفجر إلى الظهر، عندك ساعات طويلة. وإذا كان عندك عمل لا، استغل وقت الليل، صلي ما تيسر لك واستغل وقت في طلب العلم، ونم يسيرا، والله يعينك على وظيفتك وعلى حياتك في الدنيا بإذن الله. وهذه أمور تأتي بالتعود حقا، والتوفيق بيد الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا ونعيننا على مدارسة العلم مذاكرته، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعاء لا يسمع. ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، واللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. صلاة على أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وأنا الإخوة أعتذر عن الدروس يعني في هذه الإجازة، يعني الله المستعان. المهم توقف درس التفسير، وكذلك باقي الدروس من الأسبوع القادم، يعني نكمل الدروس رياض الصالحين إلى يوم الخميس، لكن ابتداء من الأسبوع القادم توقف الدروس إلى، يعني أنا سأرجع تقريبا يعني 11/8 بالإنجليزي، ما أدري بالعربي. فبعد ذلك حتى نعطيكم موعد دقيق، نعم يعني الثلاثاء سيكون 9 صفر، يوم الثلاثاء 9 صفر تقريبا أو 13/8، يعني سيكون درس التفسير إن شاء الله بإذن الله. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.